بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد تم كلام بحمد الله على أصول الإيمان الستة، وتم مباحث شريفة هي من مفاصل الاعتقاد. لم يزل أهل السنة والجماعة على تقريرها والدعوة للتمسك بها، ومنها مبحث القرآن. فالقرآن كلام الله تعالى، قال الله عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. وقال صلى الله عليه وسلم وهو يعرض نفسه على القبائل في الموسم: ألا رجل يحملني إلى قومه؟ فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي. رواه الخمسة. فالقرآن كلام الله تعالى حقيقة، حروفه ومعانيه لا يشبه كلام المخلوقين، منزل غير مخلوق، تكلم الله به ابتداء وأوحاه إلى الروح الأمين جبريل، فنزل به على قلب محمد صلى الله عليه وسلم مفرقا فقرأه على الناس. قال تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وإذا تلاه الناس أو كتبوه في المصاحف أو حفظوه في الصدور لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله حقيقة، فإن الكلام إنما ينسب حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا ومؤديا. فالتلاوة غير المتلوب، والكتابة غير المكتوب، والحفظ غير المحفوظ، وهكذا سائر التصرفات. فالفعل فعل القارئ أو الكاتب أو الحافظ، والكلام كلام الباري. قال تعالى: قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. وقد أكثر الله من نسبه إلى قول البشر وتوعده بسقر فقال: سأصليه سقر. وقد ضل في هذا الباب طائفتان، إحداهما الجهمية والمعتزلة الذين أنكروا صفات الله ونفوا كلامه، وزعموا أن إضافة الكلام إلى الله من باب إضافة المخلوق إلى الخالق كعبد الله وبيت الله وناقة الله، لا من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. والرد عليهم أن المضاف إلى الله إما أن يكون عينا قائمة بذاتها فيكون من إضافة المخلوق لخالقه، وإما أن يكون وصفا لا يتصور قيامه بنفسه مثل الحياة والسمع والبصر والعلم والكلام، فيكون من إضافة الصفة إلى المتصف بها مع مخالفة ما ادعوه للكتاب والسنة والإجماع. الطائفة الثانية هم الصفاتية من الكلابية والأشاعرة والماتريدية الذين أثبتوا كلام الله بأنه المعنى القديم القائم في نفسه، أما الحروف والأصوات فمخلوقة لتعبر أو لتحكي ذلك المعنى القديم الذي لا يتجدد ولا يتعلق بمشيئته بزعمهم. فقصروا الكلام على المعاني دون الحروف والأصوات، وجعلوا ما سمعه الأبوان في الجنة وما سمعه موسى عند الشجرة مخلوقا لا كلام الله حقيقة. والرد عليهم أن الكلام لا يطلق إلا على مجموع الأمرين، ولا يسمى حديث النفس كلاما حقيقة مع مخالفة ما قالوه للكتاب والسنة والإجماع. ومن المسائل العقدية المهمة مسألة الرؤية، أي رؤية الباري يوم القيامة. فمن الإيمان بالله واليوم الآخر الإيمان برؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة عيانا بأبصارهم من غير إحاطة، وذلك في موضعين: أحدهما في عرصات القيامة أي مواقف الحساب، والثاني بعد دخولهم الجنة. قال الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال على الأرائك ينظرون، وقال للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة بالنظر إلى وجه الله الكريم، وقال صلى الله عليه وسلم لما نظر إلى القمر ليلة البدر: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. متفق عليه. وقد ظل في هذا الباب طائفتان، إحداهما نفاة الصفات من الجهمية والمعتزلة ومن وافقهم من الرافضة والإباضية، فقد أنكروا جميعا الرؤية واستدلوا بقول الله تعالى لموسى: لن تراني، وبقوله: لا تدركه الأبصار. والرد عليهم أن المراد بقوله لن تراني أي في الدنيا كما طلب، ولا يلزم من لن النفي المؤبد، وأن نفي الإدراك نفي للإحاطة لا نفي للرؤية، فقد تقع الرؤية ولا يقع الإدراك كما في رؤية الشمس والقمر والجبل ونحوها مع تواتر النصوص القرآنية والنبوية على إثبات الرؤية. وأما الطائفة الثانية فهم الخرافيون من الصوفية والمبتدعة الذين غلوا في إثبات الرؤية وسوغوا وقوعها في الدنيا لأوليائهم ورووا في ذلك الأحاديث الموضوعة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. ومن القضايا العقدية المهمة ما يتعلق بحقيقة الإيمان، فيعتقد أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. فقول القلب اعتقاده وتصديقه وقبوله، وقول اللسان التلفظ بكلمة الإسلام والاستعلان بالشهادتين، وأما عمل القلب فهو ما يقوم به من النيات والإرادات كالمحبة والخوف والرجاء والتوكل، وأما عمل اللسان فهو ما يلهج به من الذكر والدعاء والتلاوة، وأما عمل الجوارح فهو ما تتحرك به الأعضاء من العبادات البدنية. قال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. وقال سبحانه: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وقال صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. أخرجه البخاري ومسلم واللفظ لمسلم. فالإيمان له حقيقة مركبة من القول والعمل، فهو تصديق مستلزم للقول والعمل، فانتفاء القول والعمل دليل على انتفاء التصديق. الأمر الثاني أن الإيمان عند الانفراد مرادف للإسلام عند الانفراد، فإن كلا منهما حينئذ يعني الدين كله، وأما عند الاقتران فالإيمان يعني الاعتقاد الباطن والإسلام يعني العمل الظاهر، فكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا. قال تعالى: قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا لكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. ومن مسائل الإيمان المهمة أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالعلم بالله وبالتفكر في آياته الكونية والتدبر لآياته الشرعية، يزيد بفعل الطاعات وترك المعاصي، كما ينقص بالجهل بالله والغفلة عن آياته الكونية والإعراض عن آياته الشرعية وتضييع الطاعات واجتراح السيئات. قال تعالى: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وقال: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وقال: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. ومن مسائل الإيمان أن الإيمان يتفاضل، وبعض خصاله أعلى من بعض، كما في الحديث المتقدم: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، متفق عليه. ويترتب على هذا أن أهله فيه متفاضلون، فبعضهم أكمل إيمانا من بعض، كما قال تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. وقال صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا، أحسنهم خلقا. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. فمن أتى بالشهادتين معتقدا معناهما، ملتزما مقتضاهما، فقد أتى بأصل الإيمان. ومن فعل الواجبات وترك المحرمات فقد أتى بالإيمان الواجب. ومن فعل الواجبات والمستحبات وترك المحرمات والمكروهات فقد أتى بالإيمان الكامل. المسألة السادسة تتعلق بالاستثناء في الإيمان، أي قوله: أنا مؤمن إن شاء الله. فهذه لها ثلاثة أحوال: أحدها إن قاله شاكا في أصل الإيمان فالاستثناء محرم بل كفر، لأن الإيمان جزم. الحالة الثانية إن قاله خوفا من تزكية النفس بادعاء تحقيق الإيمان الواجب أو الكامل فواجب. الحالة الثالثة إن قاله تبركا بذكر المشيئة فالاستثناء جائز. ولا يزول وصف الإيمان بمطلق المعاصي والكبائر، بل تنقصه مع بقاء أصله. فمرتكب الكبيرة مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن بإيمانه، فاسق بكبيرته، لا يخرج من الملة في الدنيا ولا يخلد في النار في الآخرة، بل يكون تحت المشيئة، إن شاء عفى الله عنه بفضله ورحمته وأدخله الجنة، وإن شاء عذبه بقدر ذنبه ومآله إلى الجنة أو ببعض ذنبه، فيخرج بشفاعة الشافعين أو برحمة أرحم الراحمين. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وقال صلى الله عليه وسلم: يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. ثم يقول الله تعالى: أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، فيخرجون منها قد اسودوا، فيلقون في نهر الحياة أو الحياة. رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير. رواه البخاري. وفي رواية: من إيمان مكان من خير. وقد ضل في هذه المسألة طائفتان: الأولى الوعيدية، القائلون بإنفاذ الوعيد وإنكار الشفاعة في حق مرتكب الكبائر من عصاة الموحدين. وهؤلاء صنفان: أحدهم الخوارج، القائلون بأن مرتكب الكبيرة خرج من الإيمان ودخل الكفر، فهو كافر في الدنيا خالد في النار في الآخرة بزعمهم. الطائفة الثانية المعتزلة، القائلون بأن مرتكب الكبيرة خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر، فهو في منزلة بين منزلتين في الدنيا، لا مؤمن ولا كافر، وخالد في النار في الآخرة. والرد على الوعيدية من وجوه: منها أولا أن الله تعالى أثبت الإيمان وأبقى وصف الأخوة الإيمانية لمرتكب الكبيرة في الدنيا، كما في قوله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، فسمى القاتل أخا للمقتول، وكما في قوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة، فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. فنسب الطائفتين المقتتلتين إلى الإيمان وأثبت لهما أخوة الإيمان. الوجه الثاني أن الله يغفر ما دون الشرك لمن يشاء، ويخرج من النار من كان في قلبه أدنى مثقال حبة خردل من إيمان، كما تواترت بذلك أحاديث الشفاعة. أما الطائفة الثانية الذين ضلوا في باب الإيمان فهم المرجئة القائلون بإرجاء الأعمال، أي تأخيرها عن مسمى الإيمان، فالعمل عندهم لا يدخل في تعريف الإيمان وحقيقته، وهم في تعريف الإيمان أصناف. فمنهم الجهمية القائلون إن الإيمان تصديق القلب أو معرفة القلب فقط، فلا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة. ومنهم الكرامية القائلون بأن الإيمان نطق اللسان فقط. ومنهم مرجئة الفقهاء القائلون بأن الإيمان تصديق القلب ونطق اللسان فقط، وأما الأعمال فليست داخلة في حد الإيمان وحقيقته، بل هي من ثمراته. والرد على المرجئة من وجوه، منها أولا أن الله سمى الأعمال إيمانا، فقال في شأن من صلوا إلى بيت المقدس وماتوا قبل تحويل القبلة: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم. الوجه الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم نفى الإيمان المطلق عن مرتكب الكبائر العملية، فقال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن، متفق عليه. ومنشأ فساد مقالة كلا الطائفتين الوعيدية والمرجئة من اعتقادهم أن الإيمان شيء واحد، إما أن يوجد كله أو يعدم كله. فأما المرجئة فأثبتوه بمجرد الإقرار بالقلب أو اللسان أو بهما معا ولو لم يعمل البتة، فهم أهل تفريط. وأما الوعيدية فنفوه بأدنى كبيرة، فهم أهل إفراط. فمقدمتهما واحدة ونتيجتاهما متضادة. هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.